يا ربنا لك الحمد، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الصحيح أنه إذا وطئ وهو مكره أو مجنون لا تنحل اليمين، وإن حصلت الفيئة وبطل حقها من المطالبة، فإذا وطئها سواء كان في المدة أو بعدها، سواء كان بعد التضييق أو قبله، فإن كانت اليمين بالله لزمه كفارة على الأظهر للأخبار الدالة على ذلك، وقيل لا، وقيل لا كفارة لقوله تعالى: فإن فاءوا الآية. وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصي به أو ما يعصى به، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، فإن لم يف طولب بالطلاق لما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 نفسا من الصحابة عن الرجل يولي، فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق، فإن لم يطلق فقولان: أحدهما يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء أو يطلق، ولا يطلق الحاكم لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق. لقد علمنا أن الرجل إذا حلف على زوجته أنه لا يطأها مدة من الزمن، فإذا بلغت هذه المدة التي حلف بها 4 أشهر عند ذلك نخيره بين أمرين اثنين، بين أمر الطلاق وبين أمر الفيئة. الآن نفترض أن رجلا حلف على زوجته أنه لا يطأها 4 أشهر فأكثر، وبعد ذلك حدث أنه قد أكره على جماعها. نتصور ذلك بأن خلافا حصل وعلم به أبوه مثلا، وأكرهه والده على ذلك الفعل، أو ضيق عليه في هذه المسألة من قبل أحد الناس فاضطر أن يأتي زوجته مكرها، أو جن في هذه الفترة ثم أقبل فأتى إلى زوجته، هل هذه اليمين التي حلفها أنه لا يأتي زوجة هل تعتبر منحلة أم تبقى اليمين؟ نحن نعلم أن اليمين إذا أراد الإنسان أن يفعل عكسه، وهنا أمر مندوب إليه، أن يخالف اليمين وأن يكفر عن اليمين. من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ذلك الخير، ولا يضر أن يسبق التكفير الفعل أو الفعل التكفير. فإذا كان مكرها أو كان مجنونا فهل تنحل اليمين؟ لا، اليمين لا تنحل لأنه عازم على عدم الوطن. لكن من جهة أخرى، إن الحق الذي تطالب فيه المرأة وهو الفيئة عند ذلك حصل لها، فالرجل قد وطئها، وهنا لا يحق لها أن تطالب بهذا الأمر من جديد لأنه قد أتاها، بطل حقها من المطالبة. عند ذلك إن أتاها في المدة أو بعدها، سواء كان بعد التضييق عليه، والتضييق إنما يقوم به الحاكم، أو قبل التضييق، فإن كانت اليمين بالله حلف يمينا بالله أنه لا يطأها، عند ذلك لزمه كفارة على الأظهر، والكفارة هي تحرير رقبة، فإن لم يجد عند ذلك فعليه أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يجد عند ذلك له أن ينتقل إلى مسألة الصيام. طبعا هذه كفارة اليمين معروفة، وذلك من الأخبار الواردة والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى أن المسألة إنما تتعلق بالوطء وقد وطئ فلا كفارة عليه، لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الآية هنا معنى ذلك، اقرأ الآية: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهنا تعرب مفعول به لهذا الآية، أي اقرأ الآية، تمم الآية. وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصى به أو ما يعصي به. إذن متى يغفر الله سبحانه وتعالى؟ لو لم يكن قبلها معصية عند ذلك لا يغفر، يعني يستلزم المغفرة قبلها أن تسبق معصية. والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، إن الشارع يطلب من الزوج ألا ينفصل عن زوجه وألا يتركها بدون وطئ، فلها حق عليه كما له حق عليها. والأولى في ذلك، لأن الإنسان إما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى: ولا تذروها كالمعلقة. والمرأة المعلقة هي التي صورة أمام المجتمع لها زوج، ولكنه لا يأتي إليها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج، فهي زوجة لا زوجة، لأنها من حيث كونها زوجة، نجد أنها معلقة فيه بالنسبة للإرث، بالنسبة للعدة، بالنسبة إلى عدم النكاح، وهي لا زوجة، صورة لها زوج، لا يأتيها، لا يعاشرها، لا يبيت عندها، لا يقسم لها، هذا لا يجوز، هذا حرام. والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، فإن لم يفي عند ذلك نقول له: أنت مخير بين أمرين، لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي عادوا إلى ما كانوا عليه ووطئوا أزواجهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولذلك فإن لم يفي طولب بالطلاق، وهذا الغاية التي قلنا فيها إنها 4 أشهر. ما هو الدليل على ذلك؟ لما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 نفسا من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين عن الرجل يوري أن يحلف أنه لا يقرب زوجته، طبعا مدة من الزمن أي تفوق أربعة أشهر، فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء يعني كان الأمر وعاد الأمور إلى نصابها، وإلا طلق نخيره ما بين الفيئة وما بين الطلاق. فإن لم يطلق ما الحكم في ذلك؟ رفعت المرأة أمرها إلى القاضي، قال له أنت مخير بين أمرين، إما أن تعود إلى زوجك وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق. فهنا لم يعد إلى زوجته ولم يطلق، فما العمل في ذلك؟ عند ذلك يقوم الحاكم بالتضييق عليه. كيف يضيق عليه؟ مثلا كل إنسان بحسبه، لو وضع هذا الإنسان بالسجن مثلا وقال إذا لم تفعل ذلك وعلمت أنك لم تفي عند ذلك سأحبسك، سأضيق عليك بأي وسيلة من الوسائل، وللتضييق سبل كثيرة يراها القاضي مناسبة مع كل إنسان. لذلك قال الشيخ بما يليق بحاله، ليفيء أو يطلق، يعني أن تجعل المرأة هكذا معلقة الإسلام لا يرضى بذلك. هل يطلق الحاكم؟ بالدرجة الأولى يرى الإمام الشافعي أن الطلاق من حق الرجل وليس من حق القاضي، ولا ينتقل هذا الأمر إلى القاضي إلا عند التعذر تماما، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ننظر إلى الأفعال لمن نسبها ربنا، هذه الفعل لمن نسبه؟ انظر للذين يؤلون يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر، من الذي يتربص؟ يتربص الأزواج. بعد ذلك فإن فاءوا فاء الأزواج، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق من؟ الذين حلفوا الأزواج، معنى ذلك نسب الطلاق إلى الزوج ولم ينسبه إلى الحاكم، وإن عزموا الطلاق فأضافه إلى الأزواج، يعني أضاف الله سبحانه وتعالى مسألة الطلاق إلى الزوج ولم يضفه إلى الحاكم، ولأنه من الزوج هو المخير بين الأمرين، بين أن يفي يعود إلى زوجه وبين أن يطلق. فإذا امتنع لم يقم القاضي مقامه. مثلا أعطانا مثال، حدث هذا مع سيدنا غيلان رضي الله عنه عندما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء غيلان وجاء جماعته وكان الزواج عندهم على عدد كبير، فسيدنا غيلان جاء معه عشر نسوة يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عشر نسوة يدخلن في الإسلام مع زوجهن. هذا أمر مرغوب فيه أن تدخل المرأة في الإسلام، ولكن شريطة ألا تخالف أمرا من أوامر الإسلام. ما هو الأمر الآن؟ أن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنت يا غيلان الآن تتزوج بعشرة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام له؟ يا غيلان أمسك عليك أربعا، أي اختر أربعا من هؤلاء النسوة وفارق سائرهن. الاختيار للأربعة يعتبر مفارقة للستة الباقية. هذه الأمور حدثت في كل جماعة غيلان، هذا جاء بثمانية، هذا جاء بتسعة، هذا جاء بأكثر بأقل، كلهم قد كانوا أكثر من أربع نسوة، تزوج كل واحد منهم تزوج بأكثر من أربعة نسوة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أطلق لك، ماذا قال؟ قال نسب الأمر إليه، اختر أربعا وفارق سائرهن. وهنا القاضي يقول كما قال رسول الله، تنظير بين مسألتين، هذه مسألة فيها طلاق وتلك المسألة فيها طلاق. إذا هذا ما كيف، هل يقوم القاضي مقام الزوج؟ لا. والتنظير كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن القاضي لم يقم مقام الزوج بل طلب من الزوج. ولكن إذا امتنع الزوج ماذا يفعل القاضي؟ يأخذ العشرة ويمنعه منهن، ويقول الآن أطلب أنت بالتخير أعطيك الواحدة تلو الأخرى إلى أن يصبح أربعة، تعتبر هذه هي المختارة والباقي مطلقات، ولا يجوز له أن يعتدي على واحدة منهن بعد ذلك. الثاني يطلق عليه القاضي. لو أخذنا مسألة أخرى، هذه المسألة إنما تتعلق بأمر هام، ألا ترى أن المفلس حينما يفلس وتجمع أمواله ونقول له بع هذه الأموال، فإذا امتنع عن بيع الأموال ماذا فعل القاضي؟ باعها عليه، وهذا ليس من بيع المكره، مكره صورة، لكن بحق أم بغير حق؟ بحق. هل يجوز للقاضي هنا إذا امتنع الرجل عن الزواج أن يقول أوقعت على فلان، أوقعت على امرأة فلان طلقة، هذه الطلقة بائنة؟ لماذا؟ لأنه إنما فعل ذلك الأمر لأن الإنسان عندما تعنت وأراد أن لا يطلق زوجه، عند ذلك القاضي يحق له أن يقوم مقامه. ولكن الأصح في هذه المسألة أن يأتي القاضي فيطالبه هو بالطلاق، لأنه حق لمعين تدخله النيابة فينوب عنه الحاكم كالدين، ويفارق اختيار الأربعة لأنه لم يتعين حق واحدة منهن. يعني في مسألة الاختيار هنا لا يوجد اختيار، أنت إما أنت في امتنعت عن الفئة ما بقي إلا الطلاق، لذلك القاضي من الممكن أن يطلق، بينما هنا كلهن زوجات وأسلمنا والآن نمنعه من قرب واحدة منهن بالتضييق عليه فيختار أربعا منهن. وإذا طلق القاضي فإنما يطلق، والله القاضي ربما بينه وبينه شيء، هل يطلق ثلاثا؟ لا، أنت أيها القاضي إنما تفعل شيئا تنوب فيه عن الرجل، وهنا طلقة واحدة تكفي، فلعل الإنسان يندم على ما فعل ويعود إلى زوجته بطريقة أخرى، سواء انتهت عدتها أو لم تنتهي عدتها له حق في ذلك. وإذا طلق القاضي فإنما يطلق واحدة رجعية، فلو طلق الحاكم ثم بان أن الزوج وطئ قبل الطلاق، نحن خيرناه بين الوطئ وما بين الطلاق، عندما أراد القاضي أن يطلق لم يعلم أن هذا الرجل قد وطئ زوجته، عند ذلك هل طلاق القاضي ينفذ الآن؟ لا، لا ينفذ. أن الزوجة وطئ قبل الطلاق تبين أنه لم يقع، وكذا لو بان أنه طلق قبله لم يقع طلاق الحاكم، ولو وقع طلاق، يعني لو طلق من؟ لو طلق الزوج قبل طلاق الحاكم، معنى ذلك اختار الزوج الطلاق، فما معنى طلاق الحاكم بعد ذلك؟ ولو وقع طلاق الحاكم أولا وقع على الأصح. المهم هو عندما طلق الحاكم بعد ذلك هو أتبعه بالطلاق ولم يعلم أن الحاكم قد طلق، كم طلقة تعتبر؟ طلقة واحدة. وقيل إن جهل الزوج طلاق الحاكم لم يقع، وقوله إن سالت يؤخذ منها، يعني عندنا حقوق، بعض الحقوق لا يمكن أن تؤخذ إلا بالمطالبة. هذه المسائل، مثلا رجل طلق زوجته، النفقة عليه لولده، هل يستطيع القاضي مباشرة أن يفرض عليه نفقة ما لم تسأل المرأة النفقة؟ كيف يعرف القاضي؟ القاضي لا يعرف ذلك إلا عقب السؤال. هذا واحد. إذا كان هنالك بعض الناس قد استدان منهم شخص ونظروا إليه وظنوا أنه أفلس، إذا لم يرفعوا أمرهم إلى القاضي هل القاضي يحجر على هذا الإنسان؟ إذا لا يحجر إلا بالمطالبة. الحضانة حق للمرأة، إذا أخذ الرجل ولده مثلا وطلق زوجه وبعد ذلك لم يعطيها حق الحضانة، إذا لم تطالب بحق الحضانة أمام القاضي هل يحكم لها القاضي بالحضانة؟ لا يعرف، لا يعلم الغيب. إذا هنالك أمور تحتاج إلى سؤال. صحيح ربما تترتب بعض الأمور على أمر سابق. يعني مثلا رجل لم ينفق على زوجته، انتظرته يوم يومين ثلاثة أربعة، صارت تستدين عليه، بعد ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم. النفقة القديمة الآن التي يطالب بها الزوج، هل يدفعها الزوج؟ نعم سيدفع هذه النفقة، إذا لها مفعول رجعي بعض الأشياء، بينما لو كانت هذه النفقة على أب أو أم لا يعود لها مفعول رجعي، تبدأ من التاريخ الذي رفع فيه الأب الدعوى بالنفقة على ولده. إذا وقوله إن سأل تؤخذ منه، أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء، هي راضية أن تكون في الاسم زوجة لفلان سواء أتاها أو لم يأتها، لكن هنا حلف، وهذه مسألة يختلف فيها الفقهاء بين المذاهب، فبعضهم يقول إذا كان حالفا ومضى أربعة أشهر فإنها تطلق بأمر من القاضي أو بدونه، لكن عند الإمام الشافعي لا بد من لفظ الطلاق. يؤخذ منه أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء، وهو كذلك كالمديون لا يطالب بشيء ما لم يطلبه رب صاحبه يعني. ثم إذا لم تسأل لا يسقط حقها بالتأخير حتى لو تركت حقها ورضيت به بعد فترة معينة، نظرت أن هذا الفراق أخذ يزداد ألما عندها، عند ذلك كانت راضية وبعد ذلك فكرت أنا لما لا أطالب بحقي، كل أمثالي يطالبون بحقهن، رفعت، لا يقول لها القاضي أنت الآن مضى عليك ستة أشهر وأنت راضية فلماذا ترفعين الآن، كنت راضية والآن لست راضية، لها الحق في ذلك، كنت متنازل عن الحضانة والآن أطالب بالحضانة، يعني كل حق، كنت متنازل عن النفقة والآن أطالب بالنفقة، في حقوق قابلة للتجديد، يعني في كل صباح تطالب صار حق جديد، ليس الحق دائم، خلاص أنا تنازلت عن اليوم، اليوم الثاني لست متنازلة عنه. فهذه حقوق لا تسقط، لذلك قال ورضيت به ثم بدا لها فلها العود إلى المطالبة، لأن الضرر متجدد، كل يوم يحدث ضرر جديد ويحدث بعد أب أكبر، وتختص المطالبة بالزوجة. فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة، نعم يحسن من الحاكم أن يقول له، يعني ولي المراهقة قال يا أخي أنت لا تأتي إلى بنتي، ما لك علاقة فيها، هي لها علاقة أن تطالب بذلك الأمر، ولي المجنونة كذلك، لكن عند ذلك لو علم الحاكم منه دون أن يرفع فينبغي عليه أن ينصحه، ثم يحسن من الحاكم أن يقول له يا فلان اتق الله بالفيئة أو الطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خيرك بين أمرين، وإن لم يرفع الأمر إليه، فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أننا نتكلم بهذا، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت، يعني إذا بلغت المراهقة أو أفاقت المجنونة وطلب كل واحد منهما من المراهقة أو المجنونة طلب، وهذا الطلب عند ذلك الحاكم الآن يتصرف، لماذا لا يحكم الحاكم قبل طلب هذه المرأة. وكذا ليس للسيد المطالبة، لأن الاستمتاع حق الأمة، زوج السيد أمته لعبد أو لحر، فهل له الحق أن يقول أنت لماذا لا تأتيها إيتها كذا؟ لا لا يجوز، لا يحق له حق، إنما خاص أنت لك الحق أن تزوج أو لا تزوج، وأنت أيها السيد إنما زوجت هذه المرأة وانتهينا من هذا الأمر. وقول الشيخ ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد شيئين، أحدهما أن تكون المطالبة، أن المطالبة تكون بالفيئة وهو الوطء، أو بالطلاق وليس لها أن توجه الطلب نحو أحدهما، طلقني لا، عد إلي لا، إذن اختر أحد الأمرين، هذا الاختيار لمن جعله الله عز وجل للرجل. بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين، إما أن تفي وإما أن تطلق، وهو كذلك جزم به الرافعي والنووي. الشيء الثاني أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر، إذ الوطء قبل التكفير لا يجوز، فعبر بالتكفير ليفيد ذلك. يعني إذا وطئ قبل التكفير عند ذلك يكون يعني لم يكفر عن يمينه، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الأصل فليكفر عن يمينه وليفعل ذلك الخير ليفيد ذلك، والله أعلم. مسألة فرع، قال والله، قال الزوج يعني والله لا أجامعك، ثم أعاد ذلك مرتين فصاعدا قال والله لا أجامعك، والله لا أجامعك، كل فترة سواء كان في مجلس أو في مجالس. وقال أردت التأكيد قبل، وكانت يمينا واحدة. يعني أحيانا بعض الناس يحكي حكاية يمين، مثلا طلق زوجته، ذهب إلى أخي طالعت قلت له هل تعاد الطلاق مرة ثانية؟ لا، هذا طلاق واحد. ثم بعد ذلك قال أمام أبيه تخاصمت مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، صار طلاق ثالث؟ لا، هذا كله حكاية طلاق. نعم، وهذه اليمين الواحدة وكانت يمينا واحدة سواء طال الفصل أم لا، وسواء ابتعد المجلس أو تعدد على الصحيح. وإن قال أردت الاستئناف تعددت اليمين، يعني حلف يمينا أول ثم حلف يمينا ثانيا، لم يقصد التأكيد الأول إنما قصد أنه يجدد يمين. فمثلا يقول بعض الناس أنا حالف مرتين على زوجتي أنني لا أجامعها، آخر يقول أنا حالف ثلاث مرات، الرابع يقول أنا حالف خمس مرات، إلى غير ذلك. وإن أطلق فقولان، قال المتولي إن اتحد المجلس يعني في مجلس واحد ولو تكرر فالأظهر الحمل على التأكيد، إنما يؤكد يعني اليمين الأول. وإن تعدد المجلس كل ما صارت خصومة يحلف يمين جديد، فعلى الاستئناف ببعد التأكيد مع اختلاف المجلس. فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب بالوطء إلا كفارة، وإن حكمنا بالتعدد تخلص من اليمين بوطئه بوطأة واحدة. ما معنى هذا؟ لو حلف الإنسان بشكل عام على شيء ثم كرر الحلف ثم كرر الحلف، الحلف على شيء واحد، تعددت الأيمان والآن يريد أن يكفر عن يمينه، هذه الأيمان تسمى أيمان متداخلة مع بعض، لأن اليمين على شيء واحد بخلاف الطلاق. الطلاق لا يتداخل، الطلاق إذا طلق طلقة ثم طلق طلقة حتى ولو كانت رجعية ثم طلق فيلحق رجعية الطلاق، لكن الأيمان حلف والله مثلا لا يدخل دار فلان ثم قال والله لا أدخل دار فلان ثم قال ولم يدخل وبعد ذلك دخل، كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة. لكن لو حلف أن لا يدخل ثم دخل فعليه كفارة، ثم حلف إذا ثم دخل عليه كفارة، يعني قبل أن تنحل هذه اليمين كل كفارة بيمين كل كفارة بيمين. أما إذا تعدد ولم يحنف بها وحنف مرة واحدة فهذه يمين واحد. وفي تعدد الكفارة قولان، الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وقيل تتعدد بتعدد الأيمان والله أعلم، والمفتى به التداخل في الأيمان. بهذا ننتهي من بحث الإيلاء، وبعد ذلك سينتقل الشيخ إلى بحث الظهار. ملخص الظهار قبل أن نبدأ فيه إن شاء الله ييسر الله لنا ونتابع، ملخص الظهار مأخوذ من الظهر، والرجل إنما يعني يأتي زوجته فتعتبر هذه المرأة بالعلو كما يعلو الرجل على فرسه، ولذلك سمي، ولذلك كانوا يقولون من كان له ظهر فليحمل على ظهر، يعني من كان له مكان على فرس في الجهاد فليحمل. شبهت المرأة أثناء عملية الجماع بأنها كالظهر تماما الرجل يعلو عليها، هل يجوز للرجل أن يعلو على أمه أو على أخته أو على عمته أو على خالته؟ طبعا هذا من أكبر الكبائر. عند ذلك ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول أنت، يقول يخاطب زوجته، أنت علي كظهر أمي، يعني أنت الآن حكمك كحكم الأم. معنى ذلك أنه يقول إنني أحرمك على نفسي تحريما أبديا كما حرم الله أمي علي. يعني هذا معنى الكلام. ومن العامية من يقول أحيانا بعض الأشياء يحذف ويعلق، فيقول بتكون أمي أختي مثلا، مرتي أختي مثلا، هذه من الألفاظ التي تشابه تماما لفظ الظهار. أو يقول أحيانا علي الحرام، ويقصد بذلك أن زوجته حرام عليه كما تحرم عليه أخته، وكما إذا قصد ذلك فإنه يقع ظهارا، وهذا الظهار طلاق جاهلي. جاء الإسلام فحوله إلى أحد أمرين، إما أن يتبعه بطلاق وعند ذلك تخلص ووقع الطلاق، وإما أن يكفر عن يمينه قبل أن يكفر عن يمينه وبعد ذلك يطأ زوجته. قال ربنا سبحانه وتعالى من قبل أن يتمسى، والكفارة عظيمة، وهي إما تحرير رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما بعد ذلك إن عجز عن الصيام أن يطعم 60 مسكينا، وهذا على الترتيب، يعني لا تسقط الأولى حتى يعجز عنها، ينتقل إلى الثانية ثم ينتقل إلى الثالثة. وفي الكلام تفصيل إن شاء الله سنفصله، ولكن يعني عندما نكرر هذه المسألة أكثر من مرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تثبت في أفئدتنا وفي أفكارنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين والذين لا يتكلمون بالكلمات التي يؤذون فيها أزواجهم ولا أنفسهم ولا يعصون الله سبحانه وتعالى في أي عمل من الأعمال. والحمد لله رب العالمين.